عدد 5 صفحة 1109 يقول: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. غصن بر، غصن بر ده ملك، ملك حيملك ويجري حق وإيه وعدل، وده حيسموه الرب. كل دي نبوات عن شخص مين؟ المسيح. المسيح اسمه غصن، غصن بر. نطلع مع بعض سفر زكريا إصحاح 3. آخر عدد 8 زكريا إصحاح 3 عدد 8 صفحة 1342. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد 7 أعين، ها أنا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود. هينقش نقشة على الحجر ده، هو خلال النقشة أو الحفرة اللي هيعملها على الحجر دي يتم إيه؟ وأذيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. مين هو ده عبدي الغصن؟ الحجر اللي هيتناقش نقشة، فتتم بالنقشة اللي اتحفر بيها على الحجر ده إزالة اسم كل الإيه؟ الأرض. الحجر اللي اتناقش نقشة ده اللي هو صلب الايه؟ المسيح. تم إزالة خطية العالم كله. سماه عبدي الغصن. لو طلعنا مع بعض انجيل متى، انجيل متى اصحاح 2 اخر آية بيتكلم عن رجوع المسيح بعد ما هرب لأرض مصر. يقول: وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. المسيح يدعى إيه؟ ناصريا. يقول لكي يتم ما قيل بالأنبياء، يمسكوا العهد القديم كله في الأنبياء يدوروا فين النبوة دي إن المسيح يدعى ناصريا، ما يلاقوش، ما يلاقوش. فين اتقالت إن المسيح يدعى ناصريا؟ وكانت مشكلة حيرت ناس كتيرة جدا، إزاي متى يكتب حاجة ملهاش أصل في العهد؟ أنت عارفين متى كتب إنجيله لليهود، فكان تملي كل ما يقول حاجة يروح رابطها بالعهد القديم، فيقول لكي يتم ما قيل بالنبي كذا. جه عند دي وقال لكي يتم ما قيل بالأنبياء وما حددش حد. في الأول يقول لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي، لكن هنا مش محدد حاجة إن المسيح يوضع ناصريا. فكلمة ناصري بالعبرية معناها نظر، نظر يعني غصن. فكي يتم ما قيل بالأنبياء اللي احنا طلعناهم أشعياء وأرمية وإيه وزكريا. فيوسف خد نفس اللقبين بتوع المسيح، ففرق كبير بين واحد يجي منه المسيح وبين ان الواحد ده يصير المسيح. عشان كده هيجي في الايام الاخيره والناس تيجي تقول للمسيح اليس باسمك تنبأنا؟ الم تعلم في شوارعنا؟ مش كنت تيجي عندنا وكنت تقعد معانا؟ يقول لهم ايه؟ ما عرفكوش. انا صحيح خرجت منكم لكن ما عرفكوش. فرق كبير بين واحد يجي من نسله المسيح وبين ان هذا الانسان يصير مسيحا. يوسف صحيح ما جاش من نسله المسيح لان يوسف ارتبط بابنة كاهن المصريين، ما ارتبطش من اهله ومن عشيرته، ولان يوسف معاش في ارض الموعد فان يجي من نسل المسيح راحت ليهوذا. لكن يوسف في شخصه صار رمز للمسيح. وفي مقارنات كتيره جدا ما بين المسيح وما بين يوسف شفناها واحنا بندرس شخصيه يوسف، نبقى نجمعها المره الجايه مع بعض. ايوه، المسيح اخذ صوره عبد. ايه الفرق بكده؟ عبد يلغص لان المسيح اخذ صوره عبد، لان المسيح اصلا جه علشان يبقى عبد، علشان ينفذ كل الانسان اللي ما قدرش انه ينفذه، فلازم يبقى عبد. ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. هو مش صورة عبد، مش شكل عبد، هو صار عبد حقيقي، العبد المتألم. في سفر أشعية صح 53 بيتكلم عن العبد المتألم. عشان كده المسيح جه لأرض مصر، أرض العبودية، عشان يبقى عبد يشبهنا في كل شيء.
تكوين صح 49 عدد 22. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط، ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عديد يعقوب. من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبواي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس في الصباح، يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا مجدا للثالوث الأقدس. شفنا ان بركة يوسف فاقت على كل الاسباط، حتى على ست يهوذا اللي جه منه السيد المسيح. تكلمنا ان في فرق كبير من اللي هيجي منه المسيح واللي يبقى زي المسيح، لان يوسف صار مسيحا لانه اخذ نفس القاب المسيح وصار بنفس صفات السيد المسيح على الأرض. تكلمنا عن لقب غصن، لقب نظر، وعن لقب صفناك فعنيح مخلص العالم، لأن كان في أوجه تشابه كثيرة جدا ما بين المسيح وما بين يوسف. زي ما أحبه أبوه حب شديد جدا، في نفس الوقت اللي أبغضوه إخوته نفس الوضع كان مع المسيح الابن الوحيد المحبوب من الآب الإخوات اليهود رفضوه، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. وفي إرسالية يرسل الآب الابن كل من يوسف والسيد المسيح لكي ما يفتقد سلامة إخواته. والاثنين اشتغلوا براعي الغنم. المسيح كان الراعي الصالح، خد رقب الراعي أيضا. وزي ما تآمر إخواته على أذيته، أيضا تآمر اليهود على السيد المسيح. وزي ما كان يوسف مجرب بتجارب كثيرة، المسيح أيضا جرب بتجارب كثيرة. وزي ما نزل إلى مصر، المسيح أيضا نزل إلى مصر وبيع كل من الاثنين بثمن عبد، وكل من الاثنين نزعت ثيابه عنهم، وكل من الاثنين قيدوا بالأغلال، وكل من الاثنين اتهموا اتهامات باطلة. وزي ما يوسف اتحط بين سجينين، واحد منهم عاش والآخر مات، واحد رفع للمجد والآخر سلم للهلاك، أيضا المسيح وضع بين لصين، اللص اليمين ارتفع للمجد بينما اللص اليسار نزل للهلاك. وكل منهما ابتدى خدمته في سن 30. وكل منهما ارتفع من الذل إلى المجد، ومن السجن أو من الجب إلى المجد. وكل منهما غفر لإخواته وقدموا محبة ثابتة، وكل منهما كان سبب خلاص للي حواليه. يوسف كان في وقت كل العالم بيأكل من إيدين يوسف، والمسيح كان هو الخبز الحي النازل من السماء. وكل اللي قصد إخواته إن هم يقدموه له شر، أو امرأة فوتيفار اللي قصدت إن تقدم له شر، كله تحول للخير. أيضا كل البشرية قدمته للمسيح من شر، المسيح حوله إلى خير. فعشان كده فرق كبير بين اللي حيجي منه المسيح وبين اللي زي المسيح. بنشوف يعقوب بيسلم يوسف ثلاث حاجات. أول حاجة بيسلمها له سر الإثمار، وتاني حاجة بيسلم له سر القوة، وتالت حاجة بيسلم له سر البركة. سر الإثمار اتكلم عن يوسف الغصن لشجرة مثمرة، وعلى عين مية، يعني كمان مش بس مثمرة لكن دائمة الإثمار لأنها مزروعة على عين المياه، تعطي ثمرها في كل حين. واداله سر القوة بأن شددت ساعديه بسواعد عزيز يعقوب. ايدين ربنا كانت فوق ايدين يوسف، ومسك ايدين يوسف في كل عمل كان يوسف بيعمله. وسر البركة، سواء البركة السماوية من فوق او البركة الارضية من تحت، منحهم يعقوب ليوسف ثلاث حاجات: اثمار وقوة وبركة. ودول الثلاث حاجات اللي كل إنسان مدعو إنه يرثهم في المسيح. كل إنسان يقدر يقول ليه الحياة هي المسيح، أو يصير مسيحا، يتمتع بالثلاث حاجات دول: الإثمار والقوة والبركة. وعلشان الإنسان يكون مثمر لابد من حاجتين أساسيتين يبقوا فيه،
اللي هم التنقية الدائمة والثبات في الكرمة، عشان الإنسان باستمرار يقدر يجيب ثمر. والحقيقة إن موضوع الثمر ده موضوع مهم جدا لكل إنسان مسيحي. السيد المسيح في حديثه الأخير مع التلاميذ قال لهم كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، لكن علشان الغصن يثبت في الكرمة لازم يجيب ثمر. ويقول لهم أرسلتكم لتأتوا بثمر، ومش بس تجيبوا ثمر، وليدوم ثمركم. ممكن الإنسان للحظات يثمر لكن للأسف ما يدومش الثمرة بتاعته. لا، المسيح عايزنا نجيب ثمر ويدوم الثمر بتاعنا ده. وبيقول أيضا في موضوع الكرمة لما اتكلم عنه في يوحنا، في إنجيل يوحنا، يقول كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، هكذا أنتم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يعني عشان الغصن ده يجيب ثمر لازم يبقى ثابت في الكرمة. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى عشان أجيب ثمر لكي ما أثبت في الكرمة لازم أتنقى باستمرار. وموضوع التنقية بتاعة الكرمة ده موضوع مهم جدا. تسمعوا عن حاجة اسمها تأليم العنب. الكرام يجي كده يفوت على الكرمة ومعاه مقص، والمقص ده عبارة عن قطعتين متعارضتين يقص بيها. المقص ده عبارة عن أمور تبدو إنها متعارضة في حياتي. ساعات الإنسان يبص يلاقي إن في حاجة بتحصل في حياته عكس حاجة تانية، والإنسان يستعجب ويقول هو ربنا بيعمل كده ليه؟ يديني حاجة وعكسها في نفس الوقت. ما هم دول المقص اللي ربنا بيقص بيه حاجات معينة عشان ينقي الكرمة بتاعته. الأمور المتعارضة المتداخلة في حياتي. يجي الكرام كده يلاقي فيه حشائش طالعة. حشائش دي من الخطورة إنها هتمص العصارة والغذاء بتاع العنقود، فلازم الحشائش دي يكتزها يشيلها. يجي وهو ماشي يبص في الغصن يلاقي ان الغصن فيه بعض البراعم طلع، براعم كبيرة وبراعم صغيرة، في عنقود طلعت كتير في الغصن، لكن مش كل عنقود طلع الكرام بيسيبه يكبر. ساعات الكرام يقص بعض العنقود اللي تبدو قدام العين انها جيدة وكويسة وسليمة، والواحد يقول خسارة هو بيقطعها ليه؟ لكن اللي بيعرفوا في الزراعة يعرفوا ان قد يكون عنقود عنب واحد بس في الغصن يوزن اكتر ما يوزنه لو كان فيه 5-6 عنقود في الغصن. الموضوع مش بالكثرة، لكن ساعات الكرام يقطع بعض العنقود اللي موجودة اللي كويسة عشان يدي فرصة لعنقود واحد يكبر وينمو ويزداد حلاوة، لأن كل العصارة هتبقى موجهة للإيه؟ للعنقود ده هو، فيقطع بعض العنقود التانية اللي موجودة حواليه ويرميها. الناس له طب ما تسيبها. ده اللي ساعات ربنا يعمله في حياتي، مش بس بيقص الحشايش، لكن ساعات ربنا يقص بعض الحاجات الكويسة في حياتي، بعض الحاجات الحلوة في حياتي، وظيفة معينة، علاقة معينة، ارتباط معين، شخصية معينة، ممكن ربنا يقصها. والإنسان يقول ليه يا رب انت بتعمل كده؟ انت عايزني اخسر الحاجة دي؟ انت عايز تحرمني منها؟ ربنا يقول لك لا، ده انا بدي لحاجة انها تنمو اكثر على حساب الحاجات الايه التانية. عشان كده قد يستأصل الرب امور معينة من حياتي يمكن ما فيهاش غلط، يمكن ما فيهاش عيب، لكن الحاجات دي هتعطل نمو حاجة تانية مهمة. الله ينظر ان الحاجة المهمة دي في حلاوتها وفي اهميتها افضل الف مرة من ان يكون في حياتي امور كتيرة لكن ما تكونش باهمية هذا الشيء اللي عايزه ينمو ويزداد ويحلو اكتر. عشان كده ما نصعبش من ايدين الكرام لما تقص بعض العناقيد عشان تدي فرصة لعنقود واحد ان هو يكبر وينمو ويزداد حلاوة. دي بخبرة الكرام، يعرف يقدر انهي عنقود مهم وانهي عنقود قدامه مستقبل افضل. لان لو اهتم بعنقود معين قد يزن هذا العنقود اكثر بكثير من عشرات العناقيد الاخرين. دي عملية التنقية. يوسف عشان يجيب ثمرة وثمرته تدوم ربنا قص من حياته حاجات كتيرة. ولو بصينا لبداية حياة يوسف واللي حصل في بداية حياته من آلام أو من ضيقات أو من أمور اتحرم منها، الإنسان يقول حرام، ليه يوسف يحصل له كده؟ يوسف ما حصلوش كده كعقاب ليه، ولكن يوسف حصل له كده لأن ربنا كان عايز عنقود معين في حياته هو اللي يكبر ويملى ويزداد حلاوة. خبرة الكرام هي اللي بتحدد له أنهي عنقود يستحق أنه من أجله تتقص عناقيد كتيرة حواليه، برغم أن العناقيد اللي حواليه قد تكون سليمة وما فيهاش حاجة. لكن إيدين ربنا باستمرار الكرام الحقيقي ما بتسمحش بأنها تشيل حاجة لمجرد تعذيب الإنسان أو لمجرد حرمان الإنسان. في هدف الكرام يدركه جيدا من وراء كل ضربة مقص بيضربها في الكرمة بتاعته. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة لأن ربنا أول حاجة عملها معاه اهتم بتنقيته. كان ربنا باستمرار بينقيه عشان يتقله مجد في عنقود معين. فإذا كنت عايز أكون أنا غصن مثمر لابد مني اترك الكرام يألم العنب اللي جوايا كويس، ما اعترضش على عمله، اثق فيه، اثق في ان ايديه احن من انها تسمح بألم في حياتي ملوش لازمة. ربنا مش سادي مزاجه يعذب الناس، وفي نفس الوقت اثق ان ايدين ربنا أقدس من إنها تلغي ألم لي ضرورة ولي لازمة في حياتي.
علشان يقدسني وينقيني، علشان أثمر أول خطوة لازم إني أتنقى، واللي ينقيني هو الكرام، لأن الكرام هو اللي بخبرته وبحكمته هو اللي يعرف يشيل إيه ويسيب إيه. تاني حاجة، علشان الكرمة تثمر لابد إن الغصن يثبت في الكرمة، مش بس يتنقى لكن لازم يبقى ثابت في الكرمة. تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، الغصن بتاع عنقود العنب زي العصاية رفيع خالص، هو نفسه ما يوزنش 2-3 جرام، لكن الغصن الرفيع ده تلاقوه شايل عنقود يجيله كيلو. ازاي الغصن الرقيع اللي ما يجيش 2-3 جرام ده شايل كيلو من غير ما ينكسر؟ ازاي؟ منين جاب الغصن الضعيف الرقيع قدرة انه يشيل الحاجة الثقيلة ده؟ هي لاحظوا حاجة لطيفة جدا، طول ما الغصن ملزوق في الكرمة وثابت فيها يقدر يشيل العنقود، لكن لو الغصن ده اتقطع من الكرمة ما يقدرش يشيل العنقود. إذن سر الثبات بتاع الغصن هو التصاقه بالإيه؟ بالكرمة. سر ثبات الغصن العصارة اللي ماشية في الكرمة الأصلية وبتدي كل الفروع، العصارة دي هي اللي بتدي حيوية للغصن وتديله مقدرة إنه يشيل العنقود مهما كان تقل العنقود. يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين ماء، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. كرام ساعات يساعد الغصن بانه يحمل العناقيد بتاعته بانه يعمل له حيطة جنبيه، حيطة يتسند عليها، عشان كده تبص تلاقوا تكعيبة العنب عبارة عن خشب، حاجة ينمو عليها العنب افقيا ورأسيا، تسند العناقيد، تسند الاغصان، لازم من حيطة تسندها. يربط طرف الغصن بفتلة في الخشبة أو في الحيطة عشان الحيطة تسند الغصن. بالرغم من تقل العنقود لكن فيه مساعدة تساعدها، سر القوة. يوسف مر بظروف صعبة جدا وتحمل أحمال ثقيلة جدا، لكن تلاحظوا ملاحظتين في منتهى الأهمية. أول ملاحظة، يوسف ده الوحيد من الآباء اللي ما شافش ربنا، مفيش مرة واحدة ربنا ظهر ليوسف، بعكس إبراهيم وإسحاق ويعقوب تمتعوا برؤية الله، لكن يوسف مفيش مرة ذكر لنا الكتاب المقدس إنه شاف ربنا، ربنا ما ظهرلوش في أي رؤية. لكن مع هذا يوسف كانت علاقته شديدة جدا جدا بالله، وكانت ثقته لا تحد فالله.
ده كان كل المعلومات اللي عند يوسف عن ربنا مجرد الحكاوي اللي سمعها من يعقوب عن إلهه، وما صنع إلهه مع جده إبراهيم وجده إسحاق. لكن شوية الحكاوي البسيطة اللي كان بيحكيها له يعقوب عرفته عن هذا الإله ومتعته بحضور هذا الإله من غير ما يشوفه. حتى هو في الغربة كان عنده إحساس بحضور الله، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. كان تملي يتكلم عن إلهه قدام فوتيفار وقدام السجان وقدام فرعون، ما كانش بيخجل من إلهه اللي ما شافهوش. كان عنده اختبار حي، بوجود الله من غير ما يشوف الله. مش زي احنا في اوقات كتيرة نقول بس لو كان الواحد يشوف حاجة كده، يشوف رؤية ولا يشوف معجزة ولا ربنا يظهر له ولا يبعث له حد من القديسين يكلموه ولا ملاك يكلموه، كان الواحد اتغير حاله. يوسف ما شافش ربنا ولا مرة، لكن كان عايش ربنا. حاجة تانية اللي كانت بتسند يوسف في كل التقل والمرار اللي هو شافه، ان ربنا بالضبط كان سنده، سند الغصن بتاعه. ويوسف زي الغصن اللي كان بينمو على الحيطة فضل ينمو ويتسلق على الله اللي مختبر حضوره. في كل مرة كان يوسف يذل فيها، في كل مرة كان يوسف يذل فيها، نقرأ في الكتاب المقدس كده: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. واخواته بيكرهوه وهو موجود في العبودية في بيت فوتيفار، وهو موجود في السجن. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وكان الرب ينجح كل ما يفعله. لكن تبص تلاقوا بعد ما يوسف بقى في القصر بتاع فرعون ما اتقالتش العبارة دي. طول ما يوسف كان في مرار وفي ذل العبارة دي كانت بتتكرر، كان ربنا بيسنده. لكن لما وصل للمجد ما قالش في مصر، ان لما راح بيت فرعون انه وكان الرب مع يوسف. لكن طول ما كان بيمر بظروف صعبة كان بيتمتع بسندة ربنا. مش معنى كده انه لما بقى في قصر فرعون ان ربنا سابه، لكن لا، ده لانه خلاص ثبت في الكرمة، تقوى بالرب إلهه فثبت في الكرمة. عشان الغصن يثمر لابد من التنقية ولا بد من الثبات في الكرمة، والثبات في الكرمة بأنه يستند على تلك السنادة اللي يقدر ينمو ويتسلق عليها. والثبات في الكرمة تاني حاجة، فإن العصارة تفضل باستمرار وصلة لهذا الغصن. طول ما العصارة وصلة للغصن، طول ما الغصن حي ويقدر يشيل ويقدر يثمر وثمره يزداد من وقت إلى آخر. عشان كده وجود العصارة دي أهم شيء، عشان أنا أقدر أجيب ثمر وعلشان يدوم الثمر بتاعي. طب والعصارة اللي جايالي من الكرمة ليا أنا الغصن هي إيه؟ الروح القدس. هو ده عمل الروح القدس اللي احنا بننتظر حلوله او ننتظر احتفالنا بحلوله على الكنيسة. الروح القدس ده هو روح الحياة، هو اللي بينقل لي كل عصارة المسيح، كل أعمال المسيح، من تقديس، من بر، من فداء، من غفران، من تطهير، من تنقية، من نعمة. هو ده العصارة اللي تخلي غصن رفيع ضعيف ما يجيش وزنه 2 جرام يقدر يشيل عنقود عنب يصل وزنه إلى كيلو أزيد. ما هو ده اللي قاله بولس الرسول، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ليه؟ أنا ما أنا، ولكن نعمة الله الساكنة فيا. العصارة ده هي حرصي على الامتلاء بالروح القدس، هو اللي بيديني قوة، هو اللي بيديني ثمر، وهو اللي بيديم ثمري. عشان كده مهم لينا ان احنا نعرف ونتعرف على عمل الروح القدس في حياتنا، لان اخشى ان في اوقات كتيرة تكون معرفتنا بس بالروح القدس انها مجرد ان احنا نعرف اسمه، او في بعض الناس تقول زي ما قالوا في سفر اعمال الرسل ولا سمعنا بعد انه يوجد روح قدس. الروح القدس ده هو اللي بينقل العصارة الحية بتاعت المسيح. من غير العصارة ده هي قد يصاب الإنسان بحاجة من الاثنين عكس بعض. إما يصاب الإنسان بيأس شديد جدا فيقول أنا مش قادر أعمل حاجة، ولا حقدر أجيب ثمر، ولا حقدر أتغير، ولا حقدر أثبت، ولا حقدر أعمل أي حاجة. يصاب الإنسان باليأس، أو يصاب بالعكس بالكبرياء، ده أنا أقدر أعمل وأسوي. لا أنت تقدر تعمل ولا ما تعملش، الروح القدس هو اللي يقدر يعمل فيك. وإذا عمل فيك الروح القدس فمالكش فخر، لأن ده مش منك، ده من عطيته، ده من ثمره. عشان كده ما أقدرش أتكبر وأقول إن أنا فيا ثمر، فلا أقدر أتكبر ولا أقدر أيأس، لكن أفهم إن كل ما سيخرج مني من ثمر هو من عمل الروح القدس ومن عطية الروح القدس. مشكلتنا باستمرار إحنا لإما في قاع اليأس حاسين إن مفيش فايدة وهو كلام بنسمعه خلاص، لإما إحنا لو عملنا حاجة كويسة نبتدي نتكبر ونحس يعني ان احنا بشطارتنا، بتقوانا، بجهادنا، بصلواتنا حققنا حاجة. لا دي صح ولا دي صح، لكن الصح ان انا افهم ان الثمر بتاعي ما يجيش الا من خلال مرور العصارة فيا. عشان كده مش ممكن ايأس، لاني واثق ان الروح القدس قادر انه يثمر فيا. ومش ممكن أتكبر، لأنه لما حيثمر فيا أنا عارف إن ده مش مني لكن منه، عطيته. ده سر الثبات. يتسند على السنادة اللي محطوطاله ويلتصق بالكرمة عشان يجيب ثمر ويدوم ثمره. أكثر حاجة تعوق ثمر الإنسان وإن الإنسان يبقى مثمر هي إن الإنسان يبص لنفسه، لذاته، يعيش لنفسه ويعيش لذاته، سواء بالناحيتين بالكبرياء أو باليأس. إنسان بصص لنفسه باليأس يفضل يقول مش ممكن يبقى فيه حاجة كويسة ومش ممكن أتغير. طول ما أنت بصص لنفسك في يأس عمرك ما هتقدر تجيب ثمر. وطول ما انت باصص لذاتك في كبرياء واعجاب بالذات بردك مش هتقدر تجيب ثمر. الذات دي اكبر عائق للانسان في انه يثمر، ان الانسان يفضل باصص لنفسه. في قصة لطيفة في سفر القضاء الاصحاح التاسع، تسمعوا عن احد القضاة اللي حكموا بني اسرائيل اسمه جدعون. ربنا صنع بيه خلاص عظيم. بعدين جدعون ده خلف 70 ولد، فلما مات جه واحد منهم اسمه ابي مالك ودار على اخواته قتلهم. لكن كان في ولد صغير اسمه يوسام هرب واختفى فترة، وبعدين ظهر في منطقة شكيم وبعت رسالة كده لبني إسرائيل عبارة عن مثل أو قصة لطيفة اللي هو في سفر القضاء الإصحاح التاسع. ملخصها إيه؟ إن الأشجار اجتمعت في يوم من الأيام وحبت تقيم لها ملك يملك عليها. قالت أنهي شجرة تملك علينا؟ فراحوا بعتين للزيتونة قالوا لها تعالي ملوكي علينا. فاعتذرت برقة وقالت كيف أترك ثمري ودهني الذي به يكرم الله والناس. الزيتون ده بيطلعوا منه الدهن أو الزيت، والزيت ده كان يرمز للذبيحة اللي بتقدم لله، تستخدم في التكريم لله وللناس. راحوا للتينة قالوا لها تعالي ملوكي علينا. قالت لهم لا، أنا ما سيبش حلوتي وثمري واجي أملك أشتغل ليكم أحكم. راحوا للكرمة قالوا لها تعالي ملوكي علينا. فقالت لهم كيف أترك مستاري اللي هو الخمر الجديدة اللي مصنوعة الذي به يفرح الله والناس. أنا مش فاضية، أنا كل جهدي إن أنا أطلع ثمر عشان الثمر ده يصنع منه المستار أو الخمر إلا الله يفرح به والناس بتفرح إيه به. فراحوا النبات العوسج. العوسج ده نبات بري زي الشوك، ما يطلعش ثمر وما يظللش. شوك مين اللي هيستفيد من الشوك؟ ملوش فايدة. الشوك ده فايدته الوحيدة يجمعوه إيه؟ ويحرقوه. قالوا له تعالى املك علينا. ويقولوا الفاضي يعمل ايه؟ قاضي. قال لهم املك عليكم، بس لما هملك عليكم هولع فيكم كلكم، لان الشوك ما بيستخدموش في حاجه غير للايه؟ للحريق. يبقى الزيتونه والكرمه قالوا ما احناش فاضيين، احنا بنطمر على ثمر عشان نفرح الله ونفرح الناس، نكرم الله ونكرم الناس. التينة قالت انا مش فاضية، بس مش فاضية علشان بتدي الناس، لا انا قالت انا ما سبتش حلاوتي وثمري. عشان كده جت التينة وايه؟ اتلعنت. بينما الزيتونة والكرمة صاروا رمز للكنيسة. الزيتونة والكرمة صاروا رمز للكنيسة. العوسك ده نقلها للحرير. الذات. الزيتونة والكرمة مش عايشة لنفسها، لكن عايشة علشان تفرح الله وتفرح الناس. عشان اجيب ثمر اوعى اعيش لنفسي، لاني لو عشت لنفسي لاما هاصاب بالياس لاما هاصاب بالكبرياء. لكن ما اجمل الانسان انه يعيش عشان يفرح ربنا ويفرح الاخرين. ما اجمل ان الانسان يعيش عشان يفرح ربنا ويفرح الاخرين. في عبارة لطيفة ابدا ما انساهاش، بتقول لا يقاس او لا تقاس السعادة في حياة الانسان بما يشربه من كؤوس خمر، لكن تقاس السعادة بما يسكبه للآخرين من خمر. إذا كان الخمر ده رمز للفرح، إذا كنت عايز تشوف حياتك فرحانة ولا مش فرحانة، اسأل نفسك مش كم كاس انت شربتها، مش كم حاجة حلوة انت خدتها، لكن كم كاس انت سكبته للآخرين لكي ما تفرح الآخرين. ده سر الإثمار، الغبطة في العطاء لا في الأخذ، بعكس مفهوم العالم يقول لك الإنسان اللي يفرح هو اللي ياخد كتير، هو اللي يكوش لنفسه كتير، علاقات وارتباطات ومادة ومتع وكذا وكذا وكذا. لكن القانون بتاع ربنا عكس كده، الغبطة الفرح، السعادة ان الانسان يدي مش في انه ياخد. عشان كده الزيتونة والكرمة هما اللي استمروا، لكن التينة اتلعنت والعوسج اتحرق بالنار، لان العوسج ما يقدرش يدي ثمر، شوف ما يقدرش يطلع ثمر، وما يقدرش حتى يضلل على الناس، ده ليأذي الناس. عشان كده مقدار قيمتي في الحياة مش انا خدت ايه، مش الشهادات اللي انا حصلت عليها، ولا الزواج اللي انا اتجوزته، ولا العيال اللي انا خلفتهم، ولا الثروات اللي انا امتلكتها، ولا الاختراعات اللي انا اخترعتها، مش دي قيمتي. لكن قيمتي في الحياة ايه اللي انا ضحيت بيه من أجل الله ومن أجل الآخرين، دي قيمة حياتي هتقاس بكده. مش قد إيه أنا خدت، لكن قد إيه أنا ضحيت. أنا عارف إن ده كلام صعب، حدش هيقبله، لكن هو ده الواقع. قيمتي ومتعتي مش في قد إيه أنا خدت وحصلت، لكن قيمتي ومتعتي في قد إيه أنا ضحيت وسبت. المسيح ده كان منهجه من اول ما دخل للعالم، اتولد في مزود البقر، مش عشان يعلمنا الاتضاع بس، لكن المسيح اتولد في مزود البقر عشان يسيب مكانه في الخان في الفندق لحد ايه تاني، حد تاني يستريح بداله. المسيح اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. عشان كده قيمة حياة المسيح على الأرض لا تقدر، لأن المسيح كانت حياته كلها على الأرض وموته تضحية من أجل البشرية، وكل اللي ارتبطوا بالمسيح عاشوا فكر العطاء وليس فكر الأخذ، عاشوا فكر التضحية والخسارة من أجل المسيح ومن أجل الآخرين. كل المشاكل اللي احنا فيها سواء في البيوت او في الاعمال او في الكنيسة، وكل الاحزان اللي احنا فيها نتيجة صراعنا مع بعضينا، ان محدش عايز يسيب مكانه للتاني، بل بالعكس كل واحد فينا عايز ياخد مكان التاني. عشان كده بتحصل الخناقات والاحزان والاضطرابات والضيقات على كل المستويات، صراع على ارتباط، صراع على شغل، صراع حتى على الخدمة، صراع على مين اللي يمشي كلامه، صراع صراع صراع. محدش عايز يسيب مكانه لحد، لكن بالعكس ده كل واحد عايز ياخد مكانه ومكان اللي ايه اللي جنبه، ويظن ان هي دي بهجة الحياة. عشان كده العالم هيفضل طول عمره في صراع وهيدمر نفسه بنفسه، لان الناس مش هتقتنع الا ان كل واحد عايز ياخد مكانه ايه غيره. لكن هو ده سر الإثمار، ان الانسان ما يبصش لنفسه سواء في يأس او في كبرياء. يوسف غصن شجرة مثمرة، مثمرة لانه خضع للتنقية بتاعت الكرام، مثمرة لانه ثابت في الكرم، لانه مستند على السنادة، اغصانه ارتفعت فوق حائط، مثمرة لانه لم ينظر الى ذاته. لكن كان في سر عطاء جوه يوسف، عطاء للجميع، كان يترك مكانه باستمرار، ساب مكانه لاخواته، ساب مكانه في بيت فوتيفار لمرات فوتيفار، ساب مكانه باستمرار، عشان كده قدر انه يكون ليه قيمه في العالم. تاني سر اداه يعقوب ليوسف، يقول مررته. ورمته واضطهدته أرباب السهام. أرباب السهام يعني أصحاب السهام. يوسف ده كل في مكان يروحوا فيه حد لازم ينشن عليه، وينشن عليه بحرفنة. كان في بيت أبوه وأخواته إيه؟ نشنوا عليه لحد ما طيروه. كان في بيت فطيفار مرات فطيفار نشنت عليه. اللي حاسين ان عندهم قوة كانوا تملوا بيضطهدوه، مرروا حياته، رموه واضطهدوه. ده حتى التهمتين اللي اتهم بيهم يوسف، كان يوسف الصفات اللي بيتمتع بيها عكس التهمتين ده كليا. اول صفة اتهم بيها يوسف في بيت اخواته انه ما بيحبش اخواته، بيفتن عليهم، بيروح يبلغ نميمتهم الردية لمين؟ لابوهم. بالرغم ان يوسف ما كانش كده، يوسف كان في قلبه محبة عجيبة جدا لاخواته، زي ما هنشوف المحبة دي حبان في الاصحاح اللي جاي ازاي. تاني تهم اتهم بيها يوسف طهرته، بالرغم ان هو كان يعتبر فعلا اطهر واحد على الارض. اتهم بتهمتين اللي مش ممكن يكونوا فيه ابدا، لان صفاته عكسهم كليا، لكن نشلوا عليه. لكن وهم بينشنوا عليه يقول ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. ايدين عزيز يعقوب، الغالي في يعقوب، اغلى شيء في الوجود، من ايدين الله، كانت ايدين الله فوق ايدين يوسف. في كل عمل يوسف كان بيعمله كان ايدين ربنا فوق ايدين يوسف. عشان كده ايدين ربنا هي اللي كانت بتقوي ايدين يوسف. افتكروا الترنيمه اللي بنقولها قبل ايدينا تمد ايديك، مش بس في الاكل، في كل عمل، في كل مشروع، في كل امتحان، في كل شغله، في كل فكره، كانت ايدين الله بتقوي ايدين يعقوب في كل لحظه، في ايدين يوسف في كل لحظه. من هناك من الراعي صخر اسرائيل، الصخر الثابت اللي ما بيتغيرش القوي. قوته كانت في معية ربنا معاه. وربنا كان مع يوسف لأن يوسف كان مع الله. هما الاثنين كانوا مع بعض. كانوا مكونين شركة هما الاثنين في تآلف وفي تناغم. من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. إيدين القادر على كل شيء كانت مع إيدين يوسف. عشان كده يقدر يوسف أنه يصنع المستحيل. الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق بركات الغمر الرابط تحت. دار البركة السماوية والبركة الأرضية. البركة الأبدية والبركة الزمنية. عشان كده أبونا بيصلي في أوشية السلام ويقول السلام الذي من فوق اللي هو السلام الايه؟ السماوي. انزله على قلوبنا جميعا. بل وسلام هذا العمر الحاضر أنعم به علينا إنعاما. يعني بيطلب سلام اللي من فوق اللي هو السلام السماوي وأيضا السلام بتاع العمر الحاضر. البركة اللي من فوق والبركة اللي من تحت. الإنسان اللي يعيش المسيح ليه بركات السماء من فوق وبركات الأرض من تحت. البركة مش مجرد الكثرة. لكن البركة هو أن الإنسان يتمتع بحضور الله في الأمور الروحية وفي الأمور الزمنية أيضا. أؤمن إن يعاين خيرات الرب فين؟ في أرض الأحياء. مش عاين خيرات الرب فوق في السماء بس. لكن هعينها هنا في أرض الأحياء. قد تكون اللي عندي قليل لكن في ربنا موجود من خلاله. بركات الثديين والرحم. الشبع والإثمار أن يكون لي ذرية. بركات أبيك فاقت على بركات أبواي. إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. يوسف كان نذير إخوته المكرس المفرز في إخوته. لأن يوسف صار مسيحا عشان كده جت عظمة يوسف. اداله البركة اللي تفوق كل البركات الأخرى بتاعت الأسباط التانيين. بنيامين بيفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. زي ما قلنا دان خد رمز الإفعوان ويهوذا الأسد ويساكر الحمار. بنيامين خد ذئب. حاجة العجيبة ان خرج شخصيتين مشهورتين من سبط بنيامين. اول واحد شاول الملك اللي كان عامل زي الديب بيجري ورا داود. وتاني واحد خرج من سبط بنيامين كان شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول اللي كان برضك عامل زي الذئب عمال يجر رجال ونساء يموتهم ويلقي بيهم فين؟ في السجن. كان عمال يضطهد الكنيسة زي الديب. ومن كتر ما الديب ده قاعد يأكل من الغنم صار هو نفسه ايه؟ غنمة. بقى هو حمل. جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم. وأوصاهم قائلا لهم أنا أنضم إلى قومي. ادفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل
فرعون الحيثي في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام نمرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحيثي ملك قير. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. وهنا بين الإيمان يطلب يعقوب أن يكون مقره في أرض الميعاد، أنه ما يدفنش في مصر، كان ممكن يعملوا له هرم، لكن هو طلب أنه يرجع يدفن في الحقل وفي المغارة اللي اشتراها إبراهيم. وإحنا بندرس حياة إبراهيم قلنا الحاجة الوحيدة اللي اشتراها إبراهيم بفلوسه كانت المقبرة بتاعت مغارة الإيه؟ المكفيلة. وشفنا ازاي ابراهيم اشترى الحياة والموت، حاجتين الوحيدين اللي اشتراهم. بس في ملاحظة لطيفة، ان مين اللي اتدفن مع يعقوب في مغارة المكفيلة؟ ليئة. رحيل لا. ليئة النصيب المعين من الله اللي كان رفضه مين؟ يعقوب. رحيل اللي كان بيحبها ما دفنتش معاه، دفنت لوحديها في بيت لح. النصيب المعين من الله له اللي هو في الأول كان رفضه هو اللي خده. وبعد ما وصى أولاده ضم رجليه للسرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه، إلى قومه يعني اللي سبقوه قبل كده. وبكده تنتهي حياة يعقوب اللي اختبر فيها وجود الله وعمل الله وسلم هذا الاختبار كميراث لأولاده وليوسف بالذات. اختبار حضور الله في حياة الإنسان. كان من أعجب الشخصيات اللي مرت على تاريخ البشرية شخصية يعقوب. كمية كده من المكر والخبث والدهاء والكذب والمناورة، لكن اتحطت في ايدين ربنا وربنا وضبها ودعكها وشكل منها أروع شخصية في التاريخ اللي احنا دلوقتي بنقول عليها إسرائيل قديسك. إسرائيل قديسك. شخصية يعقوب دي تورينا قد ايه عمل النعمة العجيب في اي انسان مهما كان رداءته ومهما كان وحشته، لكن عمل النعمة العظيم ازاي يعيد تشكيل الانسان مرة تانية. من أروع الشخصيات في تاريخ البشرية شخصية أبونا يعقوب. لكن لسه موقف ما بين يوسف وما بين إخوته، ده اللي نكمله في الإصحاح 50 المرة الجاية.
في الإصحاح في سفر التكوين. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين
إن أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثير جدا. فأتوا إلى بيدر آطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيم وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة 7 أيام. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر آطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه إيل مصرايم الذي في عبر الأردن، وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم. حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قير من عفرون الحيثي أمام ممرة. ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعد معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذبد عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حينما كلموه. وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعذاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث وأولاد مكير ابن منسى أيضا، ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه وودع في تابوت في مصر مجدا للثالوث الأقدس. شفنا لحظات نهاية حياة يعقوب أبو الآباء، وإزاي أن اللحظات الأخيرة من حياته نطق فيها بالبركة بالرغم من المرار اللي شافه في حياته على الأرض والآلام اللي هو وجزها. وشفنا قد إيه عمل نعمة ربنا في يعقوب. يعقوب ده الإنسان اللي كان عبارة عن كمية من المكر ومن الخبث ومن الكذب ومن الغش ومن الصراع، ازاي ان ربنا بنعمته غير يعقوب من انه ماسك بالعقب عمال يتعقب الآخرين عشان ياخد منهم اللي يقدر ياخده الى انسان يتحول بدل ما هو بيجري ورا الناس انه يجري ورا ربنا. غير اسمه من يعقوب الى اسرائيل، وكلمة اسرائيل معناها الامير الذي جاهد مع الله وغلب. فبدل ما كان بيجري ورا الناس دخل في علاقة مع الله، علاقة نصرة وعلاقة غلبة، علاقة نعمة وتجديد حياة، لدرجة ان الله طوال العهد القديم كله عرف باسم اله يعقوب. وكأن الله كان يلذ لي انه ينسب نفسه ليعقوب، سمي عزيز يعقوب، ثم اله يعقوب، اله النعمة اللي اشتغل في يعقوب بالرغم من يعقوب في رداءته ويعقوب في ضعفه ويعقوب في وحشته، لكن نعمة ربنا اشتغلت مع هذه النفس. وعشان كده حياة يعقوب ما هيش مجرد ان احنا بنسر التاريخ، ولكن بالاولى ان الانسان يستطيع انه يرى مدى ما يقدر الله ان يصنعه معه زي ما عمل مع يعقوب. اذا كنت انا بردك كمية من النجاسة، كمية من الغش، كمية من الكذب، من الخطية، من الصراع، لكن الله يستطيع انه يغير فيا عشان يبقى هو اله الخاص ويفرح بيا وينتسب الي ويقول دعوتك باسمك انت لي يا يعقوب لا تنسى مني، زي ما قال في سفر أشعياء: بالرغم من كل الخطايا اللي انت عملتها لكن انت لا تنسى مني. قد ايه ان نعمة ربنا دي مهمة جدا لحياة الانسان، بس لو الانسان خضع ليها وسلم حياته لعمل النعمة زي ما عمل يعقوب. يعقوب كان ليه تكتيكات وخطط حاططها في ذهنه، وكان في الاول باستمرار هو اللي بيرتب ازاي يخطف وازاي ياخد اللي هو عايز ياخده، لكن في اخر حياته ما كانش كده. من بعد ما قابل ربنا وصرعه واتكسر حق فخده وتعلم يعقوب حياة التسليم الكامل لله، ان هو يحط كل امكانياته الضعيفة وكل امكانياته الوحشة في ايدين ربنا، عمل النعمة عشان النعمة تعمل في كل واحد فينا، محتاجة ان الانسان يسلم في ايدين ربنا، يكف عن تخطيط لحياته ويكف عن الترتيبات والذكاء اللي بيعتمد عليه لنفسه، ويبتدي يقبل اللي ربنا عايز يصنعه ويخططه في حياته. ولان يعقوب نجح في الموضوع ده، سلم حياته كاملة لربنا وخضع لكل حاجة عملها ربنا في حياته، ما تدمرش، ما رفضش، ما هربش، النعمة غيرت يعقوب وبقى الله يلذ لي انه ينسب نفسه بانه هو اله يعقوب. افتكر موقف لطيف حصل مع احد الخدام اللي كانوا بيخدموا في الاحياء الشعبية. كان رايح اجتماع، فمن عادتهم قبل ما بيبتدوا الاجتماع بيلف على البيوت علشان يجيب الناس يفتقدهم ويقول لهم تعالوا احضروا الاجتماع. فهو بيلف لقى راجل مسيحي غلبان فقير، هدومه مقطعة ووسخة، ويعني حالته تعبانة قوي. فقال له تعال الكنيسة، تعال احضر الكنيسة. فالرجل قال له ما اقدرش اروح الكنيسة، هدومي ما تنفعش، هدومي مقطعة وهدومي قذرة
وأنا إنسان فقير وغلبان ووحش، إمكانياتي ضعيفة جدا، ما أقدرش أخش الكنيسة. قال له لا تعال الكنيسة. طب ده أنت عليك هدوم صحيح مقطعة ووسخة، لكن جوه الكنيسة في واحد معلهوش هدوم خالص. جوه الكنيسة في واحد معلهوش هدوم خالص. كان يقصد مين؟ لا، المسيح اللي تعرى على خشبة الصليب. فقال له تعالى انت ضيف المسيح، ده هو علشانك معلهوش هدوم. القصة دي او الموقف ده بيورينا اعتذار كل انسان منا على انه يعيش مع ربنا. كل واحد فينا يقول انا ما اقدرش اعيش مع ربنا، انا مش ممكن ابقى ضيف عند ربنا، مش ممكن ربنا يشتغل معايا، ده انا هدومي مقطعة، ده انا هدومي وسخة، ده انا فقير، ده انا غلبان، ده انا خاطي، ده انا مليان نجاسة، ده انا مليان معرفش ايه، انا منفعش. الانسان اللي ما ينفعش ده هو ضيف الله. الانسان اللي ما ينفعش ده هو اللي المسيح تعرى من اجله لكي ما يستره بثوب نعمته، عشان كده يقدر يترنم بعد ما يخش جوه الكنيسة ويقول كساني رداء البر ألبسني ثياب الخلاص. هو ده عمل النعمة. يعقوب بالرغم من ضعف إمكانياته الروحية جدا، لكن قدر ان هو ينال عمل النعمة والنعمة تستره، وسلم الوديعة بتاعته في ايدين اله ابائه. فلما مات يوسف احتضنه، وقع على وجهه وبكى وقبله، وامر يوسف عبيده الاطباء بانهم يحنطوا ابوه. وكان التحنيط اشتهر به قدماء المصريين الفراعنة لعدة اسباب. المصريين هم اول من عرفوا فن التحنيط. اول سبب انهم كان عندهم فكرة البعث او الخلود، انه في حياة اخرى بعد الحياة اللي احنا بنعيشها. وفي كتاب الموتى اللي وجدوه في المقابر الفرعونية، الفكرة الخلود او فكرة البعث كانت موجودة عند قدماء المصريين، ان في حياة اخرى بعد الحياة اللي احنا بنحياها هنا على الارض. فاهتموا بالتحنيط، وخصوصا الشخصيات اللي كان ليها اهمية او الشخصيات المحبوبة كانوا يحنطوها. وكان التحنيط بيتم بطريقة معينة، وكانوا بعد ما يحنطوها يرسموا وش الميت على التابوت اللي هيحطوه فيه، علشان لما الروح ترجع من البعث او للحياة الجديدة تتعرف على الجسد بتاعها فتخش فيه. ولان يعقوب كان شخصية ابو يوسف اللي انقذ مصر كلها، ولانه كان شخصية محبوبة جدا، حنطوه لاهميته والإكرام ليوسف ابنه. وكان التحنيط وما زال سر كبير جدا، أسرار التحنيط، لكن عرف منها بعض الأشياء إزاي كانوا بيحنطوا. كانوا بيفرغوا الجثمان أو الجثة من الأحشاء اللي فيها عن طريق فتحة في الجنب الشمال، يطلعوا كل الأحشاء زي المصارين، زي القلب، زي الكبد، وعن طريق فتحة من المراخير يدخلوا خطاف حديد رفيع ويبتدوا ينتشوا بيه المخ لحد ما يخرجوا كل أنسجة المخ، لأن الحاجات دي بالذات هي اللي تبقى قابلة للفساد، وهي اللي بتعفن بسرعة والبكتيريا بتنمو عليها. فكان أول خطوة في التحنيط يشيلوا الأحشاء الداخلية، وبعدين يغسلوا الجمجمة ويغسلوا البطن بتاعة المحنط بنوع من الخمرة اسمها عرق البلح، حاجة فيها كحول بتركيز شديد، وبعد كده يحشوها بملح النطرون. ملح النطرون ملح الصودا اللي اشتهر على اسمه وادي النطرون، ملح عالي التركيز، والملح ده كان تملي يمتص اي سوائل، واللي بيساعد على التعفن والتحلل وجود سوائل، فلما كان يحط الملح كان يمص كل السوائل، فالجسد او الجسم المحنط يقدر يعيش لفترة اكبر. وكانوا يحشوها برقائق من الكتان اللي محطوط فيه ملح النطرون، ويلفوا الجسد برقائق الكتان دهيت، وبعدين في الاخر بعد ما تبقى موميا بيحطوها في تابوت، والتابوت ده بيكون على حسب درجة الانسان اللي ميت، اما من ذهب واما من فخار لو كان فقير، او اما من حجر الجرانيت، ويرسموا صورة الميت على الغطاء بتاع التابوت علشان النفس لما ترجع تقدر تتعرف على الجسد بتاعها. وكانوا يحطوا معاه ذهب واكل وشرب وحاجات كتيرة، باعتبار ان دي مساعدة ليه لما يقوم مرة تانية عشان يعيش الحياة الاخرى، حسب تفكيرهم يقدر يلاقي اكل وفلوس وحاجات يقدر يعيش بيها. وكانت عملية التحنيط دي بتتم على مدى 40 يوم، وكان المكان المشهور في مصر بعملية التحنيط هي معبد دندرة اللي هو قبل الأقصر، ده كان المكان المخصص اللي بتكون فيه عملية التحنيط. ومنها جت فكرة 40، لما واحد يموت يعملوا له 40. 40 دي مش حاجة كنسية، 40 ده أصلا حاجة فرعونية، اللي هي مدة 40 يوم بتاعة التحنيط، لكن احنا كعادة احتفظنا بيها، لكن هي ملهاش أي علاقة خالص بينا يعني. لكن على اعتبار ان 40 يوم دي اعتبار اكتمال دورة الزمن، فبتعتبر مرحلة فاتت من التاريخ. كمل لي 40 يوم، هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما، وامتدت المناحة على يعقوب لمدة 70 يوم. ده دليل على أن يعقوب كان شخصية معروفة بين المصريين وإكراما لابن يوسف. ولما عدت 70 يوم كلم يوسف بيت فرعون، ما كلمش فرعون مباشرة، لكن راح كلم بيت فرعون، لأن يوسف ما كانش يقدر يدخل أمام فرعون وهو في حالة الحزن. ما يصحش حد يدخل على فرعون وهو حزين، الملوك لازم اللي يخش لهم يكون مبتسم. عشان كده شفنا نحمية كان في خطورة لما الملك بصله قال له مال وجهك مكمد، ازاي انت داخل قدامي كده؟ لكن لان الملك كان بيحب نحمية كلم معاه وعرف سبب حزنه، وقال له لانه اورشليم مدينة ابائي مخربة. فيوسف ما كانش يقدر يخش باللحية بتاعته طويلة، ودي كانت علامة الحزن، فراح مكلم بيت فرعون وطلب الإذن من أنه يروح يدفن أبوه حسب وصيته، أنه يندفن في أرض أبائه في أرض الموعد أرض كنعان في مغارة المكفيلة. لأن أرض الميعاد دي أرض الميراث اللي وعدها ربنا. صحيح يعقوب اتغرب سنين من حياته، لكن عمر ما أرض الميعاد غابت من قلبه ولا من ذهنه. مات يعقوب في أرض غريبة، وكأنه موتين جازهم يعقوب، موته الجسدي وموته وهو أيضا في غربة، دي كانت مشكلة تانية. لكن وصى أنه يرجع يدفن في أرض آبائه، لأن أرض آبائه دي كانت ترمز للحياة الأبدية، أرض الراحة، أرض الموعد، الميراث الأبدي اللي ربنا ادهوني. صحيح إحنا بنعيش في العالم وبنتغرب في العالم، لكن عمر ما العالم اللي إحنا فيه ينبغي إنه يخبي عن ذهننا وعن وعينا وعن قلبنا إن ده مش وطننا، وطننا فوق في السماء. يعقوب عشان يعيش راح مصر، وإحنا عشان نعيش قاعدين في العالم، لكن مقرنا الأخير ينبغي أن يكون في أورشليم السماوية، هو ده هدفنا. كان عايش في مصر لكن مصر ما عاشتش فيه، فرق كبير بين الاثنين. يعقوب كان عايش في مصر لكن مصر ما عاشتش فيه، مصر دي رمز للعالم، وإحنا بنعيش في العالم لكن ينبغي أن العالم ما يعيش فينا. احنا بنعيش في العالم لكن العالم ما يعيش فينا، لان لو العالم عاش فينا هيملك علينا، والعالم لما يملك علينا العالم مصيره الى زوال، فاللي هيملك عليه العالم هيبقى هو ايضا مصيره الى زوال مع هذا العالم، لان الرسول بيقول كده هيئه هذا العالم تزول. فرق كبير بان انا بشرب الميه عشان اعيش بالميه، وبين ان انا اغرق في الميه. انا اخد القدر اللي يناسبني من المياه عشان اعيش، لكن لو خدت ميه كتيره ونزلت جوه ميه كتيره، الميه اللي الحياه تتحول للايه؟ للموت. عشان كده لازم الانسان يبقى صاحي للعالم، ان انا اعيش في العالم اتمتع بالحاجات اللي في العالم، لكن العالم ما يعيش فيا، العالم ما يتمتعش بيا، العالم ما يسيطرش عليا. لان كل ما الانسان يضعف قدام العالم كل ما العالم هيسيطر على الانسان. لكن ينبغي ان الانسان يقف يعرف ازاي يعيش في العالم لكن العالم ما يعيش فيه. وعشان اعمل العمليه دي انا محتاج لوجود ربنا، لقوه ربنا اللي تسندني. فاشتاق يعقوب انه يدفن في ارض الميعاد، واخذ يوسف الاذن، وفعلا اداله فرعون الاذن وقال له اصعد واعمل زي ما قال لك او طلب منك ابوك. التعبير اللطيف اللي قاله اصعد، يوسف بيقول له انا صاعد لادفن ابي، فرعون بعت له قال له اصعد وادفن ابيك. احنا كلنا نتخيل ان واحد هيدفن الناس ما بتطلعش، الناس بتعمل ايه؟ بتنزل، يعملوا له حفره وينزلوا بيه. لكن الكتاب المقدس بيقول تعبير عجيب جدا، مفروض كل انسان بيدفن ينزل وننزل احنا معاه، لكن محدش بيدفن بايه؟ بيصعد. لكن يعقوب ما كانش موته نزول، لكن كان موته صعود. الانسان اللي عاش مع ربنا هو اللي هيقدر ياخد ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. في فرق بين انحدار الى الهاوية، انحدار الى الجحيم، الى الهاوية، الى الحفرة السفلى، وبين الصعود، ان الانسان لما حيموت يصعد بانه ينتقل الى حالة افضل والى مكان افضل. ده بيتحدد على مدى علاقة الانسان بالله. فصعد يوسف ليدفن اباه وصعد معه جميع عبيد فرعون وشيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر. كل بيت يوسف وكل رؤساء المصريين في طابور عظيم جدا صعدوا واتنقلوا من مصر إلى أرض كنعان وعبروا نهر الأردن ووصلوا إلى بيدر أطاد. بيدر يعني مخزن للقمح. فالكنعانيين لما شافوا الموكب الضخم العظيم ده الجيش الجبار اللي جاي عشان يدفن ووصلوا عند مغارة المكفيلة، فراحوا الكنعانيين لما شافوا الجنازة العظيمة دي عمرهم ما شافوا زي كده، قالوا هنسمي المكان ده إيل مصرايم، يعني مناحة ثقيلة للمصريين. هم افتكروا اليهود يوسف ويعقوب واخواته افتكروهم تبع مين؟ المصريين. فسموها مناحة ثقيلة للمصريين، يعني جنازة عظيمة جدا فيها حزن شديد، فسموا المكان ده كده. حاجة العجيبة في سفر التكوين، إذا كان سفر التكوين ابتدى في الإصحاحات الأولى أنه يتكلم عن الحياة، نشأة الحياة، من العدم الله أوجد الحياة، أوجد الخليقة كلها، الشمس والقمر والمية والنجوم والطيور والدبابات والأسماك والإنسان. ويتكلم في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين عن نشأة الحياة، وإن نشأة الحياة دي كلها كانت فرح، ورأى الله أن ذلك إيه؟ حسن. لكن يختم لنا سفر التكوين بالموت وبالمناحة الثقيلة والحزن الشديد جدا. عجيب ده سفر التكوين، يبتدي بالفرح وبالحياة وينتهي بالموت والمناحة الثقيلة.